الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن. وقال قتادة: وما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن. وفي صحيح مسلم أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم فلا أسأل شيئا. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أخرجه ابن أبي الدنيا في المكارم، وابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد لا بأس به. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء والبحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خذ ما عفا لك من أموالهم، وهو الفضل عن العيال. وذلك معنى قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم قال تعالى: وأمر بالعرف، وهو كل معروف، وعرفه التوحيد، ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد. ثم قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، كقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعلى هذا فليست الآية بمنسوخة، بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه. وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وقال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله، ألا فعلت كذا. متفق عليه. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقابل البر بالإثم، وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور، أي ما يحيك فيها. وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. وفي حديث آخر صحيح: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر. أخرجه أحمد والدارمي والطبراني. وقد فسر حسن الخلق بأنه البر، فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب، والإثم حواز الصدور وما حاك فيها واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق وسوءه في عرف كثير من الناس. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعند الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعند الترمذي أيضاً وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وفيه أيضاً وعند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وابن حبان عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ورواه الطبراني أيضا وإسناده صحيح. فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهو حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. وعند الترمذي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة دينية، والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره، ومثله المتفيهق وهو المتنطع المتوسع في كلامه كأنه ملأ به فمه، وأصله من الفحق وهو الامتلاء، والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد قيل إن حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، وقيل حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، وقيل التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقصد إرساله في إتمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق على القمة العالية وعلى الذروة السامية، ومدحه الله تعالى بذلك وأثبته له، فقال: جلت قدرته في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. ومع شهادة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم ومع وصفه إياه به، كان يدعو الله تعالى بهذا الدعاء في الاستفتاح في قيام الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، رواه مسلم. وقد حض الله تعالى عباده على التخلق بالخلق الحسن في آيات كثيرة، ورتب عليها جزاء عظيما ألا وهو الجنة والمغفرة، فقال في لفظ ماتع مشوق: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونوه بخلق الصبر والصدق والإنفاق، فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، كما نوه بخلق التواضع والعفو عن المعتدي وحفظ اللسان، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال حاكياً عن أحد بني آدم أنه قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. كما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الخلق الحسن حضاً شديداً، وأكثر فيه من ذلك، حتى إنه قيل له: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: حسن الخلق. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وبين صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه من خير الدنيا قبل الآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. وبين ثقل وزنه يوم القيامة من بين سائر الأعمال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وهو حديث صحيح. وقد لا يكون المرء موفقًا لعبادةٍ كثيرة من طول قيامٍ وكثرة صيام كما وفق له العباد الزهاد، لكنه إذا عُرف بين الناس بدماثة خلقه ولين عريكته وانكسار نخوته رفعه ذلك إلى درجة أولئك العباد الزهاد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من الموحدين يأتي يوم القيامة وقد فنيت حسناته بسبب إسرافه في المعاصي، لكن غفر الله له، لأنه كان من خلقه مع أهل الديون التيسير والتجاوز. فقد روى البخاري ومسلم والنسائي واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلاً لم يعمل خيراً قط، وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيراً قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. وفي رواية لمسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. والملائكة قريبة من ذي الخلق الحسن، والشياطين بعيدة منه. وهذه مزية عظيمة لذوي الخلق الطيب، لأن في بعد الشياطين عنهم بعداً عن مساوئ الأعمال، وفي قرب الملائكة منهم قرباً من صالح الأعمال. وقد جاء في السنة ما يدل عليه. فعن أبي هريرة أن رجلاً شتم أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر يعني الشاتم رد عليه يعني أبا بكر بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة. وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وأول ما يمكن أن يستنبط ما استنبطته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه جبريل أول مرة، وقد خاف صلى الله عليه وسلم على نفسه مما جاء قبل أن يستيقن أنه ملك، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: أي خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فتأمل كيف جعلت رضي الله عنها هذه الأخلاق عواصم له صلى الله عليه وسلم من كيد الشياطين وتنزلاتهم، وكانت عندها علامة على أن الذي جاءه هو من وحي الله لا من استدراج الشياطين له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذاباً أثيماً. ودليله من كتاب الله جل وعلا قوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فدل هذا النبأ الكريم على أن الشياطين تقترن بمن يشاكلها ويشابهها، والأفاك هو الكذوب في قوله، والأثيم هو الفاجر في فعله، كما عند ابن كثير في التفسير. وهذه صفات المنحرفين خلقيا، ولذلك فإن الشياطين كثيرا ما تتسلط على ذوي الخلق السيء، بل قد يكون من أسباب إصابتهم بمس الشياطين. ومما ورد عن علي رضي الله عنه في وصف المتقين وهم أصحاب الخلق الحسن، من علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا ويصبح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة، وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة. إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب، قرة عينه فيما لا يزول، وزهادته فيما لا يبقى. يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، تراه قريبا أمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منزوراً أكله، سهلاً أمره، حريزاً دينه، ميتةً شهوته، مكظوماً غيظه. الخير منه مأمول، والشر منه مأمون. إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيداً فحشه، ليناً قوله، غائباً منكره، حاضرًا معروفُه، مُقبلًا خيرُه، مُدبِرًا شرُّه، في الزلازِل وكور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، ولا يضيع ما استحفظ، ولا ينسى ما ذكر، ولا ينابز بالألقاب، ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب، ولا يدخل في الباطل، ولا يخرج من الحق. إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه. بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة، ولا دنوه بمكر وخديعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أسس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم حضارة في التاريخ لخير أمة أخرجت للناس، أسسها على التوحيد والأخلاق الحسنة والمثل السامية. عن أم سلمة رضي الله عنها في حديث هجرة الحبشة من كلام جعفر في مخاطبة النجاشي، قال له: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام، قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. الحديث وقد أخرجه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. إن الأمم والحضارات لا يمكن أن تبنى بناءً سديداً إلا إذا اعتمدت في أسس بنائها على مكارم الأخلاق، فلا تتقدم أمة بدون الصدق والأمانة، ولا يستقيم بنيانها بدون الانضباط السلوكي، ولا تقوى بدون التآخي والتآلف والتكاتف. فالأمة الواحدة تشبه الجسد الواحد الذي يتعاون أعضاؤه على خدمته وسلامته، ولا يكتمل الإيمان إلا بالتحاب والتآلف والتعاون. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالبر اسم جامع لكل ما أمر الله به ورسوله وأحبه الله ورسوله من التحقق بعقائد الدين وأخلاقه، والعمل بآدابه وأقواله وأفعاله، من الشرائع الظاهرة والباطنة، ومن القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ومن التعاون على الجهاد في سبيله إجمالاً وتفصيلاً، فكل هذا داخل في التعاون على البر. ومن التعاون على التقوى التعاون على اجتناب وتوقي ما نهى الله ورسوله عنه من الفواحش الظاهرة والباطنة، ومن الإثم والبغي بغير الحق، والقول على الله بلا علم، بل على ترك الكفر والفسوق والعصيان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه، بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وتراصه، بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه بعضا. فلا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك. أرأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متنافرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومعلوم أن البنيان وأن الجسد شيء واحد متماسك، ليس فيه تفرق، لأن البنيان إذا تفرق سقط، وكذلك الجسم إذا تفرق فقد الحياة. فلا بد من الاجتماع، وأن نكون أمة واحدة أساسها التوحيد، ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسارها على دين الإسلام العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم إيمانا صحيحا كاملا معتبرا في ميزان الله تعالى، مقبولا عنده جل وعلا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن التحلي بمكارم الأخلاق صمام أمان المجتمعات من الانحلال والفوضى والضياع، وبزوالها تسقط الأمم. فكم من حضارات انهارت بتردي أخلاق أبنائها. وقد ذكر القرآن المجيد نماذج لأمم هلكت بسبب بعدها عن الأخلاق. قال ربنا جل وعلا: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وكذلك فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحا عليه السلام وفسقوا عن أمر الله، فأرسل الله عليهم السماء والأرض بالماء الغزير المنهمر، فأغرقهم الله تعالى عن آخرهم، ولم يبق من الكفار ديارا. وهذه عادة الله وسنته في من عصاه. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال جل شأنه وتقدست أسماؤه: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. نسأل الله رب العالمين أن يعيذنا من سيئ الأخلاق لا يعيذنا منها إلا هو، وأن يمن علينا بصالح الأخلاق لا يمن علينا بها إلا هو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.